بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمة الله عليه: ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع لكل مسكين. رواه البخاري ومسلم. هذه الفقرة فيها مسائل والمؤلف اختصرها اختصارا شديدا. فيها مسائل: أولا، أن الشعر كما مر معنا في درس العمرة ليس نوعا واحدا، بل شعر الرأس وشعر البدن، هناك شعر الرأس وشعر البدن، والحديث في هذا الموضع عن شعر الرأس. وقد أجمع أهل العلم أن من حلق رأسه وهو محرم لعذر فإن عليه الفدية، كما في هذا الحديث أن كعب بن عجرة أصابه شيء في رأسه فأصابه القمل فحلق رأسه، فأمر بالفدية المذكورة في هذا الحديث، صدقة من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبيحة، هذا لمن حلق رأسه لعذر. طيب، ومن حلق رأسه متعمدا، هذه مسألة أخرى، ما عنده عذر لكن حلق رأسه متعمد، هذا إن كان يعلم أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه فإنه آثم لأنه ليس معذورا وهو متعمد. طيب، وهل عليه فدية؟ بعض أهل العلم ينقل الإجماع أن عليه فدية، ينقل الإجماع أن عليه فدية، والصحيح أن المسألة فيها خلاف. فالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه ليس عليه فدية وأنه آثم وأن حجه باطل، من حلق رأسه لغير عذر فهو آثم وحجه باطل عند ابن حزم وليس عليه فدية. كالذي يفطر في رمضان، هل عليه قضاء متعمد؟ لا، عليه التوبة، ما يقبل منه القضاء، وهذا كذلك يقول ليس له كفارة، كفارته التوبة والحج فاسد، هذا قول ابن حزم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الصحيح أنه إن كان متعمدا فإنه ليس عليه فدية وإنما عليه التوبة، أي أن هذا جرم أعظم من لو أنه حلقه لعذر، لا تكفره الفدية. قال الشوكاني لظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال إيش: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالله عز وجل قيده بإيش؟ بالأعذار، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فالذي يحلقه لغير عذر وهو متعمد، قال ابن حزم لا تكفره هذه الكفارة، أو الشوكاني لا تنفع معه هذه الكفارة، ولا يقاس المتعمد على من فعل ذلك لعذر، لا يقاس المتعمد على من فعل ذلك لعذر. وظاهر الآية والحديث يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني، فإذا وجد من وافق الشوكاني من المتقدمين فبها ونعمة، وإلا فإنه قد نقل إيش؟ الإجماع على أنه إن كان لعذر أو لغير عذر، فإنما ذكر العذر لأنه لا إثم عليه، ومن لم يكن معذورا فمن باب أولى، من لم يكن معذورا فعليه الكفارة من باب أولى. قول الشوكاني كما سمعت قوي، ولكن لو أن هناك إجماع قبل الشوكاني فإنه يؤخذ بالإجماع. طيب، قال هنا: ولا يأخذ من شعره، وعمم قوله من شعره، وقد سمعت أن الحديث الذي تقدم الكلام والإجماع والحديث والآية في شعر الرأس، وبقي بقية شعور البدن، بقية شعور البدن جمهور أهل العلم يقيسونها على شعر الرأس، يقيسون على شعر الرأس ويقولون فيها الفدية كما لو أنه حلق شعر الرأس، فلو نتف إبطه أو حلق عانته أو قصر شاربه أو حلق شيئا من الشعر الذي في بدنه وهو محرم فعليه كفارة عند جماهير أهل العلم. خالف ابن حزم وداود الظاهري وقالوا لا يقاس شعر البدن على شعر الرأس، واختار ذلك العلامة العثيمين وشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي كما مر معنا في درس العمرة، وهذا القول الأخير هو القول الصواب، إلا أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول الأولى الترك، وإلا فإنه لا دليل على التحريم، فالآية ظاهرة وواضحة في حلق إيش؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ما قال أذى من جسمه، قال أذى من رأسه أي فحلق، ففدية من طعام أو صدقة أو نسك. إذن فلو احتاج مثلا إلى نتف شيء من الشعر في إبطه أو حلق عانته ليس عليه فدية، ولكن يقال الأولى مع وجود الخلاف الأولى ألا يفعل، فإن جماهير أهل العلم يرون أن عليه الفدية وأنه يقاس بمن حلق رأسه. طيب، بقي مسألة أيضا تذكر في هذا الموضع وهي قص الأظافر، قص الأظافر أو تقليم الأظافر إذا كان محرما، هذه كذلك جمهور أهل العلم يرون قياسها على إيش؟ على حلق شعر الرأس، لأنها عبارة عن إزالة شيء من البدن فيقيسون، وبعضهم ينقل في ذلك الإجماع، ينقل في ذلك الإجماع. إلا أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في منسكه يقول لو كان هناك قطعة من الظفر يعني قد انكسرت وبقاؤها يسبب أذية للمحرم فلا بأس بإزالتها، يعني لو أن إنسان يمشي في مزدلفة وخاصة في الليل، تعرف إذا رجعت من عرفة يكون في الظلام، ربما بعضهم يدق برجله في شوك أو في حجر فينكسر بعض أظافره فيسيل الدم ويبقى بعض الأظفار معلقة أو مكسورة، إذا لم يقطع هذا الذي كسر يبقى يتأذى والدم يسيل، فمثل هذه الحالة لا بأس بقطع ما يحصل منه الأذى، بقطع ما يحصل منه الأذى، وما عدا ذلك فإنه لا يقص ولا يزال. طيب، قال رحمه الله تعالى وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا في الصحيحين عن ابن عباس، واختلف هل يجوز قطع الشعر للحجامة أم لا، فقيل إن كان لضرورة جاز وإلا وجبت الفدية وإلا فحرام، وإن لم يتضمن قطع الشعر جاز عند الأكثر. الذي عليه أكثر أهل العلم هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، وهو أن من احتاج للحجامة فهو إما أن يكون الاحتجام في رأسه وإما أن يكون في بدنه، فإن كان في بدنه فإنه لا يحتاج إلى حلق شعر، وإن كان في رأسه فإنه إن احتاج إلى حلق شعر كأن يكون عنده شعر، لأن بعضهم ربما يذهب للحج ويحلق ويكون ما عنده شعر، فإن كان عنده شعر واحتاج إلى الحلق فإنه يحلق مكان المحاجم ولا شيء عليه من حيث الإثم، ولكن عليه الفدية عند أكثر أهل العلم، وهذا الذي ذكره الإمام النووي في شرح مسلم، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا أنه قول الأكثر. فإن احتجم لغير حاجة، إن احتجم لغير حاجة ما عنده مرض إنما أراد هكذا حجامة إما أنه متعود عليها أو ما أشبه ذلك، فإن كان في موضع لا في غير الرأس فلا شيء عليه، الحجامة للمحرم جائزة، وإن كان في الرأس فإنه يأثم وعليه الفدية عند الجماهير، عليه الفدية عند الجماهير. وبعضهم يقول إن احتاج لضرورة أو حاجة أو مرض واحتجم في رأسه وحلق شيء من الشعر فلا شيء عليه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه والذي يحتجم في رأسه الأصل أنه إيش؟ يحتاج إلى حلق شيء من الشعر. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفدية، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفدية. على هذا فالمحرم الأحسن له أن يبتعد عن الحجامة، وخاصة في الرأس، ولا يحتجم إلا للضرورة أو حاجة أو مرض وما أشبه ذلك. فإن اضطر إلى ذلك فلا بأس أن يأتي بالكفارة المذكورة في حديث كعب بن عجرة. قال رحمه الله تعالى: ولا يرفث، وهو الكلام الفاحش. وهذا فيه قصور، هذا التعريف فيه قصور، فإن أكثر أهل العلم يفسرون الرفث في هذه الآية بالجماع ومقدماته، بالجماع ومقدماته. أما تفسيره بالكلام الفاحش فقط فهذا فيه قصور، ولهذا يقول ابن كثير عند الآية التي فيها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال ابن كثير: أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هل المراد بهذه الآية الرفث الكلام الفاحش؟ لا، الجماع. قال: وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. وقد ذكر هذا عن ابن عباس في تفسيره وعن غيره، وهذا الذي يذكره أهل العلم، ذكر هذا الشيخ ابن باز في فتاويه، وهكذا الشيخ العثيمين في منسكه، وهذا هو المذكور في الروضة الندية، وهكذا ذكر ذلك الشيخ الفوزان في المنتقى، ومر معنا في الملخص الفقهي. إذن وقوله فلا رفث المراد به الجماع ومقدماته، وحتى ذكر الجماع عند النساء لا ينبغي للمحرم. قال: ولا يرفث، وهو الكلام الفاحش. ولا يفسق، بفعل محرم، وقيل هو السباب والتنابز بالألقاب، بل إن المعصية في الحرم، في البلد الحرام، تغلظ على صاحبها. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كثير من أهل العلم يقولون تضاعف، ولا دليل على التضاعف، ولكن تغلظ، هكذا مر بنا في تفسير ابن كثير أنها تغلظ، وأما الحسنات فتضاعف. دليل ذلك الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة. إذن فالفسوق والمعاصي سواء كانت المحصورة على صاحبها أو التي بينه وبين إخوانه المسلمين من التنابز بالألقاب والسباب واللعن وغير ذلك، هذا كله محرم للمحرم وغير المحرم، ولكنه يشتد حرمته هناك، وربما يغلظ على صاحبه الإثم والعقوبة. قال: ولا يجادل، وهو المماراة للآية، والمراد المجادلة بالباطل، المجادلة بالباطل وليس على الإطلاق، فإن الله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مشروعة في مكة وفي غيرها، في الإحرام وفي غير الإحرام، ولو عطل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج والعمرة وفي المشاعر لحصلت المنكرات العظيمة والمخالفات الشديدة والبدع التي يأتي بها جهلة الناس. ولكن لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. لكن إذا رأى الإنسان أن الجدال هنا سيؤدي إلى الخصام وعدم الاستفادة وعدم الاستجابة، يترك ولا داعي له، ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وإذا رأى ما في استجابة ترك، حتى لا يتوسع الناس ويدخلون في خصامات وهم في عرفة، بدل من أن يقبلوا على الطاعة والعبادة أو في منى أو في غيرها. وإلا فإنكار المنكر مطلوب في أي مكان، مطلوب في أي مكان. وبعضهم قد يستجيب وينتفع بالنصيحة، فيكون جداله في هذه الحالة محمود ونصحه مما جاءت به الشريعة، وبعضهم ربما يكون متعنتا فلا يستجيب، فهذا لا تضيع وقتك معه، لأن أوقات المناسك محصورة فلا تضيع عليك في غير فائدة لقينا رجلا في طريقنا من عرفة إلى مزدلفة في الليل وهو يسبح بالمسبحة، فقال له بعض الإخوة: هذه ما تصلح، هذه بدعة، سبح بيديك أو استغفر وامشي. قال: بدعة؟ إذا كانت بدعة لماذا يبيعونها في مكة؟ يبيعونها بجانب الحرم بالجملة، محلات بالجملة. قلنا: هذا هو الدليل أنها جائز لأنها تباع في مكة؟ هذا ما هو دليل. قال: إلا يبيعونها في مكة. قلنا: إذن ما في فائدة مثل هذا تنصح لك، من أين تبدأ؟ فتركناه. طيب: ولا يجادل وهو المماراة للآية. ونعم، إذا كانت عبارة عن مماراة ومجادلة عقيمة لا فائدة فيها فالأولى الابتعاد عن هذا، فإن هذا يؤدي إلى قسوة القلوب. قال: ولا ينكح هو، ولا ينكح غير بأمري. إيش عندكم؟ في حد عنده طبعة غير هذه الطبعة؟ كلها طبعة واحدة؟ كأنه ولا ينكح غيره عندكم، ولا ينكح غيره بأمره، بغير بأمره، لأن ستكون ولا ينكح غيره بأمره أو ولا ينكح غيره بأمره، يعني لا يكون وكيل، لا يكون ولي أو وكيل أو هو الخاطب أو المخطوب ذكرا كان أو أنثى. قال: ولا يخطب، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، المحرم هنا ما هي موجودة لكن الحديث فيه هكذا، ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة، وقد نبه المحقق أن الجماعة ما رووه كلهم، فإن هذا الحديث في مسلم فقط ليس في البخاري، فقوله رواه الجماعة صواب أو ليس بصواب؟ ليس بصواب، وقد نبه على ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، فلو أن المؤلف نقل من نيل الأوطار ما أخطأ، فهو وهم إن لم يكن هذا الوهم من الطابعين، فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري. قال: والأحاديث في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم معارضة بما روي عنها أنه حلال، وإن صحت كان خاصا به. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم حديث ابن عباس في الصحيحين، والأحاديث التي فيها أنه تزوجها وهو حلال حديث ميمونة نفسها في صحيح مسلم وحديث أبي رافع عند الإمام الترمذي، وكان أبو رافع هو الواسطة بينهما فلهذا قال أهل العلم: كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ رجح جمهور أهل العلم رواية ميمونة، وقالوا ابن عباس رضي الله عنه وهم، ظن أنه تزوجها وهو محرم، وهو ما تزوجها وهو محرم، لأنه نهى عن الزواج في الإحرام، تزوجها وهو حلال ثم استمر معها وهو محرم، فظن أنه عقد عليها وهو محرم، فكان قول ابن عباس مرجوح وقول ميمونة هو الصواب لأنها صاحبة القصة. ثم أيد قول ميمونة من؟ أبو رافع، وكان الواسطة بينهما. طيب، من هو الذي طعن في ابن عباس من أجل هذه القصة من أهل الزيغ والضلال؟ من هو؟ فيه واحد من أهل الانحراف طعن في ابن عباس من أجل هذه المسألة، هذا حسن الترابي لا رحمه الله. حسن الترابي طعن في ابن عباس وقال: الزول طلع غلطان، يعني ابن عباس، وهذه عبارة عن سخرية، سخرية بابن عباس. المهم أن ابن عباس رضي الله عنه وهم، ظن أنه تزوجها وهو محرم، فالمؤلف هنا يقول: الأحاديث التي فيها أنه تزوجها وهو محرم معارضة بالأحاديث التي تزوجها وهو حلال، وهذا هو الصواب، وعلى صحته يقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه ما ثبت، وأن هذا القول من ابن عباس كان عن اجتهاد والصواب خلافه. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يكون أيضا ولي أو وكيل في زواج حتى ينتهي من إحرامه. طيب، قال رحمه الله: ولا يقتل صيدا، لقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأيضا قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البر البحر ما دمتم حرما، وحرم أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، فأجمع أهل العلم على أن المحرم يحرم عليه صيد البر ويحل له صيد البحر، وهذا بالإجماع، المحرم يحل له صيد البحر ويحرم عليه صيد البر بالإجماع بالإجماع. قال: ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، من قتله فيه مسألتان، المسألة الأولى أو فيه نعم فيه مسألتان، المسألة الأولى أن يقتل الصيد متعمدا، والثانية أن يقتل الصيد غير متعمد مخطئا ناسيا. فإن قتله متعمدا فهذا الذي ينطبق عليه الحكم، إن قتله متعمدا فهذا الذي ينطبق عليه الحكم بالإجماع أنه إيش؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، لظاهر الآية: ومن قتله منكم إيش؟ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا واضح، ولم يخالف فيه إلا مجاهد ابن جبر، وقد ردوا قوله وقالوا قول الجمهور، بل نقل عليه الإجماع أن من قتل الصيد متعمدا وهو محرم فعليه الفدية، لكن لو قتله وهو مخطئ، كيف مخطئ؟ يعني مثلا المحرم يمشي في طريق ومعه سلاحه، فيرمي على جبل أو على شيء، جاءت في الصيد قتل الصيد، هو ما يريد قتل الصيد، أو قتله ناسيا، مخطئا أو ناسيا، جمهور أهل العلم قالوا عليه الفدية كما أن المتعمد عليه الفدية، والصحيح أنه ليس عليه جزاء لظاهر الآية، فالآية فيها: ومن قتله منكم متعمدا، فتقييد الله عز وجل في الآية للمتعمد دليل على أن غير المتعمد حكمه آخر، أن غير المتعمد حكمه آخر. وقد رجح هذا القول طاووس، أو قال بهذا القول طاووس بن كيسان وسعيد بن جبير، وهو قول أبي ثور، ورجحه داود الظاهري والإمام أحمد في بعض الروايات، وهو قول الطبري وقول ابن المنذر وجماعة، أن هذا خاص بالمتعمد، أما الخاطئ المخطئ أو الناسي فلا تشمله الآية. لو كان الآية فيها المخطئ أو الناسي سنقول المتعمد من باب أولى، لكن الآية قيد فيها إيش؟ المتعمد، فدل على أن المخطئ والناسي لا شيء عليه. طيب، والمضطر إذا كان هذا المخطئ أو الناسي، طيب والمضطر إيش معنى المضطر؟ يعني مثلا أنت تمشي وأنت محرم، فما شعرت إلا والضبع يقفز يهاجمك، الضبع صيد ولا ما هو صيد؟ صيد، فإذا دافعت عن نفسك وقتلته هل عليك فدية؟ الجواب لا، إذا كان المخطئ والناسي ليس عليه شيء فالمضطر لدفع شر الصيد لا شيء عليه، لكن يحاول أن يبتعد عنه سواء ضبع أو غير الضبع، المهم أي صيد لا يقترب منه ولا يؤذيه ولا يهيجه ولا يصيده، فإن اضطر إلى الدفاع عن نفسه فقتله فلا شيء عليه. قال: فيهدي نظير ما قتل في الخلقة، قال الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. وحصل الخلاف الشديد بين أهل العلم في هذه المثلية، ولكن قد قال الله عز وجل: يحكم به إيش؟ ذوى عدل منكم، فمعنى ذلك أنه يرجع إلى العقلاء وإلى من كان حاضرا من أهل العلم والخير فيقدرون بدون تكلف، ينظرون إلى هذا الصيد الذي قتل فينظرون ما هو الذي يشابهه فيقولون عليك كذا، فإن كان هذا الشيء ليس هناك يشابهه شيء، أو كان عبارة عن شيء صغير أو حقير، ف فهذا تدفع قيمته صدقة، يدفع ما يقابل قيمته من المال صدقة، ويكون عبارة عن تقدير. وأهل العلم يقدرون فيقولون مثلا إذا صاد نعامة أو غزالة إيش يعطي بدلها؟ شاة، قال بعضهم شاة، وهكذا. قال فيهدي نظير ما قتل في الخلقة وقيل في القيمة يحكم به، يعني المثل ذوى عدل، ما كان هناك ما يشابهه فيعطي ما يشابهه، وما كان من الصيد ليس له شبيه فيدفع القيمة صدقة على فقراء مكة، أي حكمان عادلان، فإن لم يوجد له نظير فقيمته يشتري بها هديا، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا بقدر قيمة الصيد، المهم يطعم، تيسرت للستين أو حتى أقل، لكل مسكين صاع، فإن لم يجد صاع صام عدل ذلك، فإن كان الصيد مثلا حمار وحش صام 30 يوما وفيما دونه بقدره. في هذه مسألة، ولعلنا نتكلم على هذا أيضا غد تكملة هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف، لكن في هذا مسألة نشير إليها، وهي أن هذا الموضع وهذا الحكم في مسألة صيد المحرم فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج، وقد رد به عبد الله بن عباس رضي الله عنه على الخوارج لما ناظرهم حين كانوا يقولون إن الحكم إلا لله، قالوا إذن فما دام أن عليا حكم الرجال وهكذا معاوية إذن فهؤلاء كفار، كيف يحكمون الرجال؟ فبين ابن عباس رضي الله عنه وقال لهم وذكر لهم الآية، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، قال فالله عز وجل أمر في هذه الآية أن الحكم يكون لمن؟ لاثنين من العدول. قال فحكم الرجال في أرنب أهون أو في حقن دماء المسلمين أو أعظم أو في حقن دماء المسلمين، فقالوا في حقن دماء المسلمين، وهكذا ذكر لهم المسألة الأخرى التي فيها الخلاف بين الرجل والمرأة، قال فحكما من أهله وحكما من أهلها، من أهل الزوج ومن أهل المرأة، فقال تحكيم الرجال في بضع امرأة أهون أو أعظم أو تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين، قالوا في حقن دماء المسلمين، فكان هذا حجة عليهم أن هذا ليس على إطلاق، وأن المسائل تحتاج إلى تفصيل، أن المسائل تحتاج إلى تفصيل وليس على إطلاق كما يظنون، فيقعون في تكفير الأمة الإسلامية بكاملها، تكفير الأمة الإسلامية بكاملها بناء على هذه الشبهات الواهية. ما هو قيمة الصيد؟ يرجع إلى العدول، يعني مسألة العرف، ومن كان موجودا ممن يقدر ذلك أحسن، لأن كل زمن يختلف عن الآخر، كل زمن يختلف عن الآخر، قلنا ولعل هذه المسألة أيضا نتكلم عنها في الغد. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.